بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وابعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين النجبى، صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولا تطهر المتنجسات بالمضاف ولا بسائر المائعات غير الماء. هل أن الماء المضاف أو غيره من المائعات يكون مطهرا؟ يقول: لا، أنه ليس في الماء المضاف خاصية التطهير ولا في غيره من المائعات إلا الماء المطلق غير الماء، حيث يكون التطهير بالغسل وما لا يمكن نقل الماء عنه إلا إذا ضرب بالكثير حتى تخلله الماء. هناك بعض الأمور يكون الصب كاف في تطهيرها، هناك بعض الأمور لا يمكن أن ينقلها الإنسان إلى مكان التطهير، فحينئذ يكون نقلها فيه كلفة. وما لا يمكن نقل المائعان، إذا صببنا عنه الماء لا يمكن نقله، مثل الآن دواش قول منما، هذه مراتب ثقيلة، هذه لا يمكن إخراج الماء بسهولة، فيحتاج حينئذ حتى يصل الماء، حتى لو صبيته بعضهم ما يمتص، مثل هذه المراتب الآن بعضهم ما يمتص، نوع من الإسفنج هذا الصناعي ما يمتص الماء بكل سهولة. زين، فإذا صببت الماء تحتاج أن تخلله. وما لا يمكن نقل الماء عنه إلا إذا ضرب بالكثير حتى تخلله الماء. فإذا اضطررت إلى التطهير بالتخليل لابد إذن من تخليله. أما إذا لا يمكن تخليله بعد انتهى الأمر، مثل بعض الآن المراتب الجديدة استعمل لها المطاط بدل الإسفنج، والمطاط لا يتشرب مثل الإسفنج، وإنما يكون مثل شنو، حال الجلد والبلاستيك، فهذا يكفي صب الماء عليه إذا كان بول مرتين مع تجفيفه، أو إذا كانت نجاسة عادية مرة واحدة بعد إزالة عين النجاسة. ويشترط في الطهارة الخبثية ورود الماء على النجاسة، فلو عكس نجس الماء القليل ولم تطهر إلا في تطهير الأواني فإنه تكفي الملاقاة ثم الإفراغ. عندنا التطهير تارة بالماء القليل وتارة بالماء الكثير، قاعدة ها هنا أنه إذا لاقت النجاسة الماء تنجس لأنه قليل ينفعل بها، إذا هو لاق النجاسة فإنه يطهرها يقلعها، هذه قاعدة موجودة عندنا. إلا أن هناك صورة واحدة مستثنات، هي مسألة الأواني، نأخذ هذا الإناء ثم نضعه في الماء ونفرغه، هذا الإناء لو وضعناه في الماء هو نجس، لو وضعناه ثم أفرغناه فحينئذ يكون الإناء شنو حكمه، طاهر وليس نجسا. ويسقط الغسل الواجب فيما عفي عنه من النجاسات. واحد يسأل: عندنا نجاسات ما عفو عنها، ما عفوا عن هذا، مو أنه نجسة، هي نجسة، لكن أن الله عز وجل منن على عباده عفا عنها، مثل الدماء غير الثلاثة، وإن خالطه مائع آخر إذا نقص عن درهم. دم لكن مو دم حيض، مو دم نفاس، مو دم استحاضة، غير الدماء الثلاثة، دم جروح، دم قروح. هذا الدم إذا كان على الثوب، على الملابس، حجمه أقل من الدرهم حتى لو كان متفرق، يعني نقاط لو جمعته ما يصير بحجم الدرهم، هذا الدم يكون معفوا عنه في الصلاة، لا يجب تطهيره، لا يجب تطهيره. لكن مو معناته ما يجوز تطهيره، أقول لكم ماذا ما يجب خلاص خليه، لا، النظافة من الإيمان. فلو أنه كان في ثوبه لا تكون صلاته باطلة، لأنه معفو عنهم في الصلاة، حتى لو خالطهم ما يعجينا الآن مسألة، كان بحجم درهم صار عليه ماي، توسعت الدائرة، هذه الدائرة التي توسعت مو الدم، الماء الملاقي. ولذلك الشيخ قال وإن خالطه مائع آخر إذا نقص عن الدرهم بغلي سعة في غير البدن، هذا إذا في غير البدن، في الثوب، في مكان الصلاة، في عمامة، في غير البدن بمعنى في اللباس، في المكان. طيب البدن شنو؟ وفي البدن إذا كان قدر الحمصة فما دونها. حمصة شنو؟ طبعا احنا عندنا الآن الحمص هو النخج، النخج يختلف حجامه، صح ولا لا؟ في كبير وفي صغير. طيب الآن أيهما المراد بقدر الحمصة، كبيرة أو الصغيرة؟ الحد المتيقن أن الصغيرة معفو عنه، الحد المشكوك أن الكبيرة هل هو معفو عنه أو غير معفو عنه. فإذا نأخذ الحد المتيقن وهو الحجم الصغير للحجم الكبير، هذا الشيء. طبعا هناك إشكال أورده البعض وادعى بأن الحمص الموجود في الروايات واقعا ليس هو النخج، وإنما هو العدس. ماذا؟ وإنما هو العدس، العدس هو ما يسمى الحمص بحسب ما ادعاه البعض. نحن نقول لا، أن العدس القرآن ذكر أن له اسم خاص، وأنه ما ورد عندنا من ذلك الأزمنة، للأزمنة الناس لا زالت تتاكل عدس، شل غير الاسم العدس إلى الحمص أو الحمص إلى العدس، ما أكو. فالحمص هو النخج، هذا الأمر المتيقن ومتعارف، فيؤخذ بالشيء المتعارف العرفي وليس الأمر الآخر. فلو كان على البدن نقطة دم أقل من الحمصة أو بقدر الحمصة، هذا معفو عنه، إذا زاد عن الحمصة فليس بمعفو عنه. وفي البدن إذا كان قدر الحمصة فما دونها من دم الإنسان نفسه، من دم الإنسان نفسه. هنا من دم الإنسان نفسه إليها مفهومين، دار المراد من دم الإنسان نفسه يعني لا يكون دم حيوان آخر، مثلا لا يكون دم حصان، لا يكون دم مثلا أسد، لا يكون دم شيء آخر، إنما يكون دم إنسان، هذا معنى. وتارة من دم الإنسان نفسه يعني من دم الشخص نفسه، هذا في جرح وطلع من جرح أصابه دم. يجينا الآن هنا الإشكالية، أيهما أصح في الحامل؟ عندنا حد متيقن أن من دم الإنسان نفسه يعني شخصة، حد متيقن من دم الإنسان نفسه بمعنى أن كل الناس، حد مشكوك، نقتصر على الحد المتيقن وهو يعني دم الإنسان نفسه. فلو كان واحد جنبه مثلا في الصلاة وهذا اللي في الصلاة رعف دم رعف دم ثم أصابتك دم نقطة، هل هذا يصدق عليه المعفو عن فيكون إذا بقدر الحمص أو لا؟ هذا ما يصدق عليه معفو عن. إذا كان الدم دمك أنت هذا المعفو عن إذا كان بقدر الحمص أو أقل، أما إذا كان دم لغيرك فليس بمعفو عن. واضح؟ قدر الحمص حتى لو كان قليل جدا، دم غير على البدن مو معفو عنه. طيب يجينا الآن مسألة، هذه القاعدة من دم الإنسان نفسه أيضا تشريف اللباس بقدر الدرهم أو لا فقط في البدن؟ طبعا هذا فقط في البدن، لرواية وردت قالت من دم الإنسان نفسه في البدن، فلا يسر الحكم أيضا إلى الملابس. ولو كان في اللباس دم خروف دم أسد دم نمور صياد، هذا اصطاد النمور الأسود، أو كان دم جرح أو قرح لا يلقى، واحد عنده جرح غزير ينزف يقولك أنا بصلي الآن والدم يطلع شو أسوي؟ هذا دم الجروح يكون معفوا عنه في الصلاة. أو لا عند قرحة، هذه القرحة زين فتحت عنده مثلا وصارت تنزف، أيضا هذا الدم الذي يخرج من القرحة يكون معفوا عنه في الصلاة. والعفو إن كان عن أو كان دم جرح أو قرح لا يرقى ولا يبرأ ظاهرة، سواء كانت تلك الجروح والقروح ظاهرة في الجسد الخارجي أو باطنة، أو باطنة مثل أن يكون مثلا عند قرح فوان معدة وهذا يسعل ويطلع دم في الصلاة مثلا، أو أنه لا قرحة في المعدة لكن مع المفتوحة حتى تتعالج، أو عند قسطرة بعضهم سولهم مثلا، فهذا كله معفو عنه. دم الجروح دم القروح التي لا تبرأ ولا ترقى عادة، أما إذا كان لا يمكن أن يرقيها يعني ممكن يوقف الدم يقول لك لا دم الجروح لا، إذا بإمكان أن يوقف الدم ثم يصلي فيجب أن يوقف الدم. ولذلك قال أو قرح لا يرقى ولا يبرأ ظاهرة أو باطنة. والأحوط غسل الثوب في اليوم مرة أو مرتين، ثوب منه دائما كده لون الذي فيه النجاسة اللي فيه نجاسة الدم، دم الجروح دم القروح مو معفو عنه، دم الجروح القروح بما أنه معفو عن الأحوط، الأحوط هنا شنو يصير؟ استحبابي لأنه معفو عن، فالأحوط استحبابا وإن كان معفو عن هذا الدم، إلا أنه الأحوط له غسله في اليوم مرة أو مرتين. طبعا هذا كله نقول مع التمكن، يعني الأهل الأول ما في زي الحين خياطين تفصل لك 10 ثياب بالراحة، الأول تفصل لك في السنة ثوب واحد. النبي صلى الله عليه وآله لبس ثوبا حتى بلي، شنو معنى بلي؟ يعني ذاب صار يتمزق. احنا الآن الحمد لله رب العالمين دولاب مليان ثياب، صاروا الرجال عظم الحريم بعد الأول الرجال عيب على الحريم تشتر مال العرس تعلقه، احنا نفس الحالة الرجال فوش شو لا تبتعدك باب يا سيد. والمتفرق من الدم ولم يبلغ قدر الدرهم معفو عنه وإن تفاحش. المتفرق من الدم تقول والله شوف نقاط كثير في فوبة كأن صوتات شر للنقاط. زين شنو صلي هذا؟ ما لم يبلغ قدر الدرهم فهو معفو عنه. شايف الربع ريال درهم بغني بقدر الربع ريال هذا. ويستحب غسله إذا كان مسفوحا. هذا الدم تارى دم جرح، تارى دم قرح، تارى لا دم دبيحة، دم مسفوح. إذا دم دبيحة دم مسفوحا يستحب غسله إذا كان دما مسفوحا. ولو نفذ الدم في الرقيق فواحد وفي الغليظ فإثنان. شلون طهرة في الرقيق الدم بغسلة واحدة، إذا كان الملابس شنو غليظ كم مرة غسلة؟ مرتين. شتوية والله في رقيق شتو بعد تيجان هذا مو حين صار عندنا تلبس شتو تسي انت رقيق هذا ما صار في الغليظ مرتين. لا احنا ضابطتنا رقيق غليظ مو شتو صيفي. الضابط الرقة والغلظة. وعن كل دم لا يرقى أو تتعذر إزالته لعدم المطهر، يعني والعفو عن كل دم لا يرقى أو دم تتعذر إزالته فإنه حينئذ لعدم وجود المطهر. تتعذر إزالته لأن ما عندنا ما يطهر. يقول كيف أصلي هذا الدم ما عندي ما يطهر؟ معفو عن كل دم لا يرقى بمعنى أنه ينزف، كل دم لا يمكن إزالته من الملابس من المكان من البدن لعدم المطهر فحينئذ يكون شنو معفو عن، سواء كان بقدر الدرهم أو أكثر، هذا لعدم المطهر. أما مع وجود المطهر المعفو عنه على الملابس بقدر الدرهم فأقل، وعلى البدن بقدر الحمصة فأقل. وعفي أيضا عن المربية للمولود إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد إذا غسلته في اليوم والليلة مرة واحدة. إذا غسلته مرة واحدة في اليوم والليلة بقية الوقت يكون شنو معفو عنه. يقول والله بال عليها الياهل وبعد غسلته مرة واحدة باقي معفون عن، ولا كل شوي بتروح تغسل أذية. طبعا الأول بعد يختلف عن الأول، حين الماء موجود داخل البيت وأقل حاجة تطرحه الأول لا يروح العين وهناك يطهر الثوب كل شوي ضارب مشوار راجع شنو زحمة. لا احنا حلال محمد حلال يوم القيامة حرام محمد حرام. تغير الأحوال لا يغير الحكم الشرعي. ما تروح أنت أقول لك الآن تغير عندنا تروح أفريقيا نفس الحالة. ولهذا حين مثلا قضية المسافة يقول لك تروح أنت العمل جبين يوميا وتحجي روح وصلي تمام هذا محل مثل بيته، تخلي حين ما في سيارات وخلي يروح. يقول لي صومة، يقول لي صومة، يقول لي لا لا الصوم لأنه بتاخذ يوم بليلة في مشيك. يوصل هناك طلع على النهار بعد ما يفطر صلى. ويستحب جعلها هذه الغسلة متى؟ جعلها آخر النهار أمام الظهرين لتتفق لها الصلاة مع الطهارة فيهما. يقول واحد آخر النهار أمام الظهرين كيف يصير؟ آخر النهار أمام الظهرين. عندنا آخر الوقت زين الذي من النهار إذا بقي بمقدار الطهارة وصلاة الظهر وصلاة العصر هذا آخر النهار تقدر توقف فيه الظهرين، فتأجل الظهرين إلى آخر الوقت ثم تغسل الثوب وتصلي الظهرين زين، وبعدين بيصلي المغرب والعشاء وطاهر. شنو تأخير؟ وهذا رخصة إليه له، هذا رخصة إليه بني. ولهذا قال يستحب، ويستحب جعلها آخر النهار أمام الظهرين لتتفق لها الصلاة مع الطهارة فيهما وفي المغرب والعشاء لتقاربها. هذا أمر الله عز وجل حتى يرفع الكلفة عن هذه المربية. زين تقول لي شلون مربية؟ يعني تربي واحد، ممكن تربي واحد، ممكن تربي أكثر. هذه المرة معروفة أن صاحبة لبن كثير وجيبوا لها الأولاد ترضحهم. هولندية مو بقرة، احنا قلنا مرة والله ما أدري حريم الهولنديين مثل بقرة ما هو. وفي المغرب والعشاء لتقاربها ولا يعفى عن غير بول الصبي من النجاسات. واحد يجي يقول لك الآن الشيخ قال مربي بول الصبي، لكن لو بول غير الصبي، يعني بول مثلا رجال زوجها بول ابنية بول. وعفي أيضا عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده، بحيث أنه لو لبس هذا اللباس وحده ما تتم الصلاة فيه، مثل التكة. خطرتنا أي معلوم بلي بلي. ولو وجدت المربية ثوبا طاهرا ولو بأجرة مقدورة لها وجب تحصيله واستعماله وانتفى العفو. عندها ثوب واحد لها الطهرة مرة واحدة ومعفو، لكن لو كان لا جارتهم تأجر ثياب ورخيص الثوب الصلاة فيه بريالين، وهي قادرة تستأجر وتصلي في الثوب الطاهر، نقول لها روح استأجري ولا يجوز لك الصلاة في هذا وإن كان معفوا، لكن العفو يرتفع لقدرتك على تحصيل الطاهر. ولو بأجرة مقدورة لها وجب تحصيله واستعماله وانتفى العفو. ولو وجده صاحب الجروح أيضا، لو صاحب الجروح وجد ثوبا، ولو وجده صاحب الجروح والقروح لم يجب لعموم العفو. واحد في جرح يقول لك أنا واحد الشيخ الرجال جروح وقروح، صاحب قال جروح وقروح مو عادي حتى لو وجد الثوب، المربية مو عادي، لا صاحبة الجروح والقروح داخل أيضا فيه. يعني لو أنه مو صاحب كانت صاحبة الجروح والقروح يكون أيضا معفون عن، ولو كان بدل المربي مربي له نفس حكم شنو المربية. كان رجلا أو امرأة إذا كان صاحب الجروح وجد ثوب يستأجره، هل واجب عليه يستأجره؟ لا، لعموم العفو. أما في المربية إذا وجدت الثوب فتستأجر سواء كان مربي أو مربية. زين. ولو وجده صاحب الجروح والقروح لم يجب استئجاره لعموم العفو، وكذا لو أمكن التطهير زين. فعندنا الآن صاحب الجروح والقروح يمكن له أيضا التطهير، يكون معفوا عن، لأنه ما لم يبرأ العفو عنه عام. بالنسبة إلى المربي أو المربي لو كان في ثوبه يمكن التطهير، مو صعب عليه، فإنه حينئذ إذا أمكن أيضا يغسله. وإن كان الإبدال أحوط، إحنا الآن لو دار الأمر بين التطهير وإبدال الثوب، أيهما الأحوط؟ تبديل الثوب. ويستحب غسل الثوب مع تفاحش التفرق، لو أن الدم تفرق في الثوب وتفاحش، صار موزع، صار قطرات كثيرة، زين، يستحب له أن يغسل ذلك الدم وليس بواجب. وعفي أيضا عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه، كل لباس لا تتم الصلاة فيه، بمعنى أنه لا يستر العورة، فإنه يكون النجاسة فيه معفون عنها، مثل التكة، التكة الأول ما في بعد المطاط اللي يمسك السروال، إما يحط خيط ويربطه أو زي الحزام يلفه على الخصر، وكان الأول يهتموا بالتكة يزينوها ورتبوها وتكون من أشياء غالية، مثل ما كان الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عاشر كان عليه تكة رغب فيها الجمال، كان قيمتها 50,000 درهم. كالتكة والجورب، واحد عليه جورب في نجاسة، هذا مما لا تتم الصلاة فيه ولو كان نجس ما في إشكالية، معفوا عن. زين. والخف، الخف طبعا مثل الجورب ولكن مصنوع من الجلد، مصنوع من الجلد غير الحذاء، ما يكون إلى أرضية خشنة إنما يكون كله من الجلد. إيه الأفضل، لكن لو في أي أيام برد مثلا أو أيام حار وأنت على أسفلت بتصلي مثل في مكة يعني. كالجورب، كالتكة والجورب والخف والقلنسوة، قلنسوة مثل اللي حنسميه شنو، طاقي، عليكم السلام. والنعل والزنار، أيضا النعل هو لباس يلبس فانا في الرجل، وكذلك الزنار لباس يلبس في الرجل. والخاتم إذا كان متنجس، خاتم لباس ولكن مما لا تتم فيه الصلاة، وحن، الزنار لباس فارسي يلبسه في الرجل مثل النعل لكن فارسية ليست عربية، يسموه زنار، يمكن تشفتون في بعض الأفلام اللي في زي قرن. شاس سندباد أنا. تمن جيل سندباد. ده كبير يعني. سندباد الأول طلعوا يصلي يصلي الصلاة والله. وحلي النساء، لو كان امرأة ذهبها مثلا صاب بول، صابت نجاسة ولبسته في الصلاة، أيضا يكون معفون عن. والسيور، السيارة التي تلبسها الحزام، سيور سموها، أيضا معفون عن. تجد بعض الشباب لما يجي يصلي يسوي يفك الحزام وحطه، ليش؟ قال هذا جلد في مشكلة، محفظته يطلعها وحطها، يا أخي هذا مما لا تتم فيه شنو الصلاة، فمعفوا عنه. وكذلك العمامة لو أصابت نجاسة مما لا تتم فيه الصلاة، بعد ما يلبس في خصر العمامة يلبس في رأسه. فكل هذه الأمور التي تلبس أن نكون من اللباس ولكنها لا تتم فيها الصلاة فالنجاسة فيها معفوا عنها. وكذا ما صاحبه ولا يعتبر كونها ملابس مثل محفظة حطها في ثيابه صاحبها معه ولكن ليست من الملابس، ولا كونها في محلها زين هذا أيضا ليست في محل الملابس. يمكن واحد يجيب شيء ليس من الملابس ولكن يجعله في محل اللباس مثل الورق، ورق يستر به العورة فيجعله في محل اللباس ولكن هي ليست من اللباس، أو الجوال مثلا. وكذلك القارورة المضمومة زين، والدبة من جلد ميت. فهنا عندنا الزجاج، هذا زجاج المتنجس الذي يحملها معه يضمها إليه أو قربها قربها من الجلد حاملها على ظهره من جلد ميت مثلا، أو أنه دب هذه لحفظ الأغراض حقيبة نسميها، لو يسموها دبة لا زال الكويتيين سموها الدبة. جاب الدليل مباشرة يعني. هذا مو مسلسل، هذا مسرحية. ليش؟ إذا مع رطوبة تسري، أما بدون رطوبة لا تسري. شنو؟ إذا سرت هي معفون عنها، السريان هذا يجب تطهيره إذا أمكن، إذا أمكن. هذا كلها معفون عنها في حال عدم السريان. زين. ولا يعتبر كونها خلصنا. والدبة من جلد ميت وفارة المسك، فارة المسك يأخذوها من وين؟ الغزال، غده يجوا يقطعوها من الغزال يبيعوها في محلات اللي يبيعوا خواتيم ويبيعوا عطورات كذا، تحصل عند حاجة دائرية كذا عليها شعر زين يسموها فارة المسك، تأخذ من الغزال وتأخذ أيضا من بعض السناجيب والحوض، بعض السناجب والغزال، بس أكثر شيء تأخذ من الغزال تسمى فارة المسك. ولا بأس بالصلاة فيها، هذه كلها لا بأس بالصلاة فيها إذا كانت ذكية. فارة المسك إذا أخذت من غزال مذكى فطاهر جلده، إذا أخذت من غزال ميت ميتة فهي غير طاهرة غير مذكاة. ولا بأس في الصلاة بالصلاة فيها إذا كانت ذكية، طبعا ولو بوجودها في أيدي المسلمين وفي أسواقهم. هنا إشارة جدا لطيفة، كيف نحكم على أن هذا الجلد طاهر أو ليس بطاهر؟ تارة نعلم بالتذكية لا إشكال، تارة نشك بالتذكية. فإذا كان في يد مسلم أو كان في سوق مسلم أو من بلدي مسلم فتحكم شنو؟ بطهارتها والتذكية. فنستشف قاعدة أنه ما كان في سوق المسلمين، ما كان في أيدي المسلمين، ما كان من بلاد المسلمين، فالأصل فيه التذكية والطهارة. الأصل فيه التذكية والطهارة. ما كان من بلاد الكفار فالأصل فيه عدم التذكية. طبعا الشيخ تعرض إلى هذه المسألة في السوانح في أحكام الجلود، فتعرض لأحكام الجلود ثم أحكام اللحم، فأحكام الجلود واللحم أحكام واحدة. وتجوز الصلاة في أثواب الصبيان. صبي واحد مثلا ثوب متوسخ أخذ ثوب ولده، حين الحمد لله إحنا جيل زي الكيماوي ما يصل عمره 14 سنة يصير أطول منك، فممكن تأخذ ثوبه ويصير طويل بعد عليك. فأخذ ثوب الصبي، يقول لك الصبي مو بالغ، فممكن أنه ما يهتم بالطهارة، لا حتى لو كان ما يهتم. تجوز الصلاة في أثواب الصبيان لأن الأصالة فيها الطهارة، ليس الأصالة فيها النجاسة. والمتهم أيضا، حتى إنسان متهم هذا ما يهتم، عادة يكون في من في المرأة التي يصيبها الحيض، زين تتهم بأنهم ما تتنظف ما شابه. كذلك حتى الرجال ممكن يكون فيهم متهم، مثل اللي يشرب مسكر مثلا، أو أنه لا يحتلم ما يغتسل، فممكن أن يكون متهما. والمتهم ومن لا يتوقع النجاسة على كراهة، هذا ما يتوقع النجاسات، يقولك شنو أنتم نجاسة وطهارة، كلها أشياء عادية، صابتك قطعة ماي يقول لي هذا نجستك. وفي ناس يتفلسف لك بعد، يقولك إذا هذا نقطة الماء نجسة أنت بكبرك نجس، ليش؟ يقول لأن أنت أصلا من المني، والمني وشو نجس، فأنت أصلا أساسك نجس، وتولت تولت تولت صدت بالشكلية، أنت نميت من النجاسة، فاللي يتمنى أن تصير نجس يعني. أنا لو تغتسل في العين ما تطهر. والمتهم ومن لا يتوقع النجاسة على كراهة، هذا يجوز صلاة فيه على كراهة، صلاة في ثوب الصبي، ثوب المتهم ومن لا يتوقع النجاسة يكره الصلاة فيها، لكن يكون شنو جائز هذا الأمر. واحد يقول كيف جائز وكراهة؟ يجوز على كراهة، مو حرام حتى نقول لا يجوز، يجوز على كراهة. وثياب شارب الخمر والقصابين والمجوس وأهل الكتاب بل المشركين بدون غسل ما لم تعلم نجاسة، هذه كلها أيضا يجوز الصلاة فيها ما لم تعلم أنها نجسة، لكن يستحب غسلها. وظن النجاسة غير مضر، واحد يقول لا أنا أظن أنها نجسة، فبما أنه أظن أنها نجسة فأجتنب، لا الظن لا يغني من الحق شيئا، ما لم تتيقن نجاستها فهي طاهرة، ظن النجاسة لا يرتب أثرا. وظن النجاسة غير مضر ولو استند إلى شهادة عدل، حتى لو كان هذا ظن النجاسة مستند إلى شهادة عادل، واحد مو اثنين، شهادة عادل، مثل أنا جيت الآن لقيت السيد زين شفت الثوب باصل اللي قال لي الثوب ترى هذا في نجاسة، هذا كلامه ما أورثني يقين، أورثني شنو؟ ظن، يحتمل كلام السيد صحيح يمكن يشتبه، فهذا الظن لا يرتب أثر عليه، لابد أن يتيقن. أما شهادة العدلين وإخبار المالك يعني صاحب اليد فيجب لهما القبول، صاحب الدار أدرى بالتي فيها، أنا صاحب الثوب أقول له تراها في مني في بول، يقول لها أورثتني ظن، شنو أورثتك ظن؟ أنا أقول لك في ثوبي وأعرف به، المفترض تقبل هذا الأمر أو لا، يكون اثنين قالوا ترى احنا شفنا فلان بال عليه اثنين، فشهادة العدلين يكون عند. أما شهادة العدلين وإخبار المالك فيجب لهما القبول، وإن لم يبين السبب ولم يثمر العلم، ما قالوا للسبب بول مني هذا نجس، اثنينهم قالوا لا صلي في هذا الثوب، هذا الثوب نجس. فخلاص بعد يقبل قولهما، بينوا السبب أو لم يبينوا، أو قالوا لنا أنه على الثوب نجس من البول، لا ما أورثني علم، أورثك علمنا ما أورث، لا كانوا عدلين يجب القبول لهما. واحد قلنا إذا كان الوقت باقيان استحب لك إعادة الصلاة، إذا مضى الوقت فلا يجب عليك إعادة. لا، إذا كان من لباس يكون تتم فيه الصلاة، إذا كان ما عليه زيادة تتم فيه الصلاة ولا تتم، هذا الضابطة. لا لا تتم فيه الصلاة خلاص. نشترط احنا في لباس المصلي، في لباس المصلي، انت الان الفرض اللي ذكرته هل تتم فيه الصلاة؟ في الاغلب انه تتم فيه الصلاة لانه مما يلبس. الأشياء اللي ذكرناها لا توضع أساساً على الجسد بوحدها، تكة ما في أحد يلبس تكة بدون ما يلبس سراويل أو يلبس. صار مما لا تتم فيه الصلاة، لأنه تتم الصلاة في الطاهر هذا الثوم، انزعه وصلي، ليش صلي به؟ صارت ضرورة. عندنا مثل الحرير، الحرير لا تتم فيه الصلاة، لا يجوز الصلاة فيه، لكن إذا كان لبرد يجوز. يفهم هذه الفارة فارة المسك، تارة تكون ذكية وتارة تكون غير ذكية. متى نحكم أنها ذكية؟ إما أن أنا ذابحها أو شفت واحد يذبحها فعلمت بتذكيتها، أو لا أخذتها من سوق مسلمين أو أخذتها من يد مسلم، فهذه حكم وحكم ذكية. تعلم أن هناك لحم غير مذكى، هذا العلم يقيني أو ظني. إذا علمت أن هناك لحم غير مذكى يقينا، أنا ذكر ما كنت موجود أو لا، يورثنا علما إجماليا، يورثنا علم إجمالي، فتار تكون الشبهة محصورة وتارة تكون الشبهة غير محصورة. محصورة بين دخلت مكان أعرف المكان عند خروفين، واحد منهم مو مذكى والثاني مذكى، هل يجوز آخر؟ ما يجوز. ثلاثة خرفان محصورة لا زالت، ما يجوز. أربعة خمسة، إذا بلغ عدد يلزم من تكليف بما لا يطاق، مثل عشرة خرفان واحد مو مذكى، بتلف عشر تسعة عشان عن واحد، يصير شبهة غير محصورة، فحينئذ مع عدم حصر الشبهة يجوز الأكل وإن كان هناك ما ليس مذكى. طيب هنا هل أنه يجوز بمعنى أنه لازم تأخذه؟ لا، إذا غير موجود اتركه. بعضهم يقول لك ما دام يجوز يعني كل كلام أنه هذا يجوز على نحو عدم وجود المذكى، أما لو هناك ما هو متيقن تذكيته اتركه.
لو كان بشكل العموم،
العموم لأنه سوق المسلمين الأصل فيها العمل على الصحة، مسلم سوق مسلمين بلد مسلمين، حتى لو كان مخالف الشيخ يقول أنا أدب صير ضجع على الكلمة دي. الشيخ قال اشترط أنه ولو كان مخالفا ما دام في بلد تذكر تقام فيه الصلوات الخمس وتذكر فيه الشهادتين. طبعا الاحتياط انك تترك ما دام في مؤمن، اذا تقدر تحصل من مؤمن الاكل افضل من تروح تاخذه. ترى لا تروح واحد يروح لك المدينه يقول لك انا في المدينه وانا ادور لي ما في احد، لازم باكل اموت انا جوع وانا ما اتحمل اكل جبن وبريد زيكم، لازم اضرب الخمسه. ها عشان يضل ابن هذا مال الاول تسحر به. حين لو زوجك يوم من الايام يجي الغداء حاطه لك عيش لبن، قول له ايش مسوي؟ يقول لك هذا الغداء اليوم قعدت بتهيل. تقول احنا الصرف صرف الملوك والاكل اكل اللاعبين. شلون؟ بني لا مو كل المراجع، أغلب المراجع يذهبون إلى الكراهة. الشيخ يستدل برواية موجودة في علل الشرائع وهي موثقة محمد بن المتوكل حينما جلس الإمام الصادق سلام الله عليه عن الطحال والأنثيان، ما تقول في الطحال والأنثيان من الذبيحة؟ قال هما حرام. ثم قال الإمام بعد ما قال لي حرام ويكره من الذبيحة عشرة، واستطرد الجلد والعظم والقرم. طيب الآن عشرة، ثم ذكر من ضمن العشرة والطحال والأنثيان، هو يقول حرام ثم قال الإمام يكره، إذن حمل الكراهة على معنى شنو؟ الحرمة، مو حمل الحرمة على معنى الكراهة. فالكراهة المصطلحة في الرواية اللي هو في التعابير الفقهية غير الكراهة في الروايات، ولذلك هم اتفقوا العلماء على أنه إذا ورد عن الإمام كره علي يعني حرم علي، في فرق بين الصلاح الكراهة في المصطلحات الفقهية والكراهة في المصطلحات الحديثية. الحديث يحمل على الحرمة الأصل إلا أن تتقرين تصرفه إليه. فالشيخ يقول بما أنه ضم الإمام المحرم فيما أنا أفهم من الكراهة الحرمة. المجموع من العلماء قالوا لا، أنه نفهم الحرمة للإثنين والبقية فيهم الكراهة. الله يسلم، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.